بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي راديو هادي @irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الأحبة. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:10. أما عند 6:27 نقدم إليكم الإسلام بين النظرية والتطبيق. قصص من الحياة تستمعون إلى هذه القصص عند 6:43، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الاثنين. عند 7:01 تستمعون إلى قوافي الوجد، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 7:14، وبعد ذلك تستمعون إلى آيات لها أسماء. عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية، وبعد الانتهاء من هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج السياسي أفول أمريكا. عند 8:25 تستمعون من أنوار البصيرة، أما قبسات من فكر المطهري تقدم لحضراتكم عند 8:40. شكرا لحسن المتابعة، أتمنى لكم يوما جميلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 10 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
الإسلام بين النظرية والتطبيق. الإسلام بين النظرية والتطبيق يرشد الناس إلى ضرورة التمسك بالإسلام كعقيدة والعمل به كنظام كامل للحياة.
المستمع، تحية لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لم يكن التصديق بالكلمة ممكنا إلا إذا تزيت بهيئة العمل الناطق الحي الحامل لها، فكيف يمكن التصديق بعدها بنبأ ذلك الآدمي الذي يحمل كلمة مسلم؟ إذا لم تظهر هذه الكلمة على صاحبها بالسلوك العملي الذي يبين إسلامية إنسانها وإيمانه، خصوصا وأن المسلم هو الإنسان الأرقى والأعظم من ذاك البشري الذي يحمل اسم الآدمي المتحرك المحمول على ظهر هذه الأرض البديعة. وإذا صعب التصديق أصلا بمجرد وجود الآدمي وحضوره وولادته، إلا إذا تصور أمامنا بجميع آثاره وأعماله، هذه الآثار التي هي عبارة عن كونه الذي يجمع جسده ونفسه اللذين يثبتان حقيقة المرء ويقدمان الدليل العملي على وجوده في هذا العالم الكبير. وتلك الأعمال التي تترجم إرادة المرء ورغبته وغايته وتشهد على سره وتظهر لنا نواياه، وليست الرغبة ولا الغاية ولا الإرادة ولا النية ولا السر سوى مناطق واسعة تشغل مساحة كبرى من التفكير، هذا التفكير الذي تبرزه الكلمة التي يقوم البروز فيها أو الظهور مقام الفعل والعمل. كذلك وكون المرء موجودا هو بحد ذاته فكرة عالية رفيعة تقوم مقام الكلمة، وجسد المرء لا بد هو أثرها الذي يدل عليها ويقوم مقام الفعل والعمل أيضا. نستطيع القول بأن فكرة الوجود هي نظرية محضة لا اختلاف فيها، وجسم الوجود تطبيق محض لا افتراء فيه. إذا كان كل ذلك الوجود، صعب التصديق إلا إذا تهيأ لنا أثره. فكيف يكون التصديق يا ترى بالنسبة للإنسان المسلم إذا بقي تسمية لا تدل على حقيقة معمورة ولا تبرز أثرا صادقا لدين؟ فالوجود الآدمي الكامن وراء جلده وعلى صعوبة التصديق به بدون جسمه وأثره ما هو إلا عمل هين تلتزم النفس فيه وتلزمنا بالنظر إليه حتى يتم لنا الإقرار به والاعتراف بوجوده. وهذا أيسر التزامات النفس والروح، لأنه الجسم صورة هذه النفس التي خلقها الله سبحانه لها وأسكنها فيه وجعلها تتحدث عن قيمها بلسانه وتتكلم عن وجودها بيديه وترغب إلى أهدافها بقدميه وتنظر إلى جمالاتها بعينيه ولكن الإسلام هو جسم أعظم من الكلام، ووجود أهم بكثير من التطلع إلى مكان، فهو الوعاء الذي يظهر الإنسان كله فيه بروحه وجسمه معا، ليحكي عن رفيع الرتب وبعيد الغايات، وهو النظرية التي يرغب إليها الإنسان ويبني عليها كل وجوده ويصرف لها كل يديه، بل هي الأصل الذي يجاهد المرء عمره في سبيل الوصول إليه. فإذا كان الجسم يحكي بيديه عن كرم النفس وجودها، فالإسلام هو ذاك الذي يقدم صاحبه على مذبح الكرم والجود في سبيل الله، وهو ذاك الذي يدل على أن صاحبه لا يدخر نظرا ولا بصرا ولا لحما ولا دما ولا عظما في سبيل الحق، بل هو ذاك الذي يسلم كل ما عنده لله مؤمنا بأن ما لديه هو ملك لله، وبذلك يتحقق التسليم الحقيقي. وبالتسليم المطلق لله يتم للمسلم إسلامه لله، وهذا الإسلام التام لا بد وأنه إسلام حر طليق، لا يخضع يوما لنير، ولا يكون يوما عبدا لسلطان. وإلا كيف يمكن للمسلم إذا سلم لله بكل شيء أن يكون مسلما وفي جنبيه يقوم حب لغير الله، ويقف تعظيم لسواه، ويشتهر رأي بغير حكمته، وتنحني ركبة بالخضوع لغير هيبته؟ الإسلام هو دين الله، ودينه لا شك هو نظام كامل يحكم الحياة كلها، وكل ميل عن هذا النظام هو ميل عن الإسلام، وكل ميل عن الإسلام لا شك هو انحراف عن العبودية لله سبحانه. وإذا ابتعد الإنسان عن الله في شيء فقد شارك الله مع غيره في هذا الشيء، والله واحد أحد لا يقبل الشرك. وإذا لم تسلم العبادة من الشرك فقد امتزجت عجينتها بخميرة غير خميرة الإسلام، وإذا اختمرت العبادة بغير الإسلام فقد ظهر خبزها لغيره أيضا، وإذا كان الخبز لغير دين الله فقد صار غذاء للمنكر، هذا المنكر الذي يظهر صاحبه بمظهر غير الذي هو فيه من القول والاعتقاد. وإذا ظهر الإنسان بغير ما يقول فقد ترك كلماته عارية خليعة متهتكة فاسدة. فكلمات المرء تحتاج إلى فعل تحتجب فيه عن الرياء. عمل يناقض القول لا يكون ثوبا لهذا القول، بل يكون لباسا لكلمة أخرى غير التي قالها ونطق فيها، وهكذا. فالمسلم الذي يكذب مثلا والعياذ بالله ما هو إلا إنسان لا يستتر بفعل صادق حقيقي، لأن الإسلام يمتنع عليه أن يرتدي الكذب ثوبا أو يتلفح الرياء مظهرا بل هو الإسلام أكثر من ذلك بكثير، لأنه حقيقة هو الدين الذي يقود صاحبه في فعل منظم للرقي به إلى درجات عالية رفيعة من الزهد والتقوى والمروءة، وهو ذاك الذي يملأ حياته بالهمة والنشاط ويفعمها بالعزة وعظيم المعنوية، هذه المعنوية التي لا تليق إلا بالمسلم العامل التواق إلى كسب المعارف والمستعد أبدا للدفاع عن الإسلام والانتصار به والتحدث بلسانه والقيام بمهامه والذود عنه والتضحية في سبيله. هكذا والمسلم لا يتم إسلامه إلا إذا تلمس في نفسه الإيمان الصحيح والصدق والإخلاص في القول والعمل، وهو ذاك الذي لا يبالي في سبيل دينه بالموت أبدا، لأنه يعرف أن الإسلام هو دينه الحق، ولا يمكن لمتيقن بالحق معتقد به أن يختفي بعيدا عنه إذا تعرض هذا الحق للخطر. كذلك والمسلم هو ذاك الذي أسلم لله سبحانه بكل ما عنده وشهد به شهادة خالصة تجعله يعبد ربه حتى كأنه يراه، ومن رأى برهان ربه فقد امتنع لا شك عن مغريات الهوى وانتبه إلى مرديات الشيطان وزاح عن حفرات الضلال، ولم تؤثر به غوايات المنحرفين ولا شكوك المغضوب عليهم ولا الضالين، صراطه الحق المستقيم كيفما شاء، تابع للذين أنعم الله عليهم، خلقه القرآن وسلوكه عمل يرضى به الرحمن، سلام على المؤمنين، فلا يؤذي مؤمنا ولا يخاصم جارا ولا يقتل نفسا بغير حق ولا ينازع أخا له في ملك هو حق لأخيه ولا يذكر عورة ولا يتكبر ولا يغتر، يخاف الله ولا يعصيه ولا يقيم حيث تكون الإقامة بيعة لظالم أو سكوتا عن الحق، كريم غير مسرف، حليم لا عن جبن، صامت لا عن عي، صبور مؤمن، شكور لا عن عجز ولا تقصير، لا يأتم بغير أئمة العدل وحججه وأوليائه، لأن الائتمام بغير أئمة الهدى إلى الله لا تنطبق مع كلمة الإسلام التي يفترض فيها العمل على طاعة إمام الإسلام والقتال إلى جنبه، فهو إمام زمانه وبيعته واجبة في رقبته، لا يمكن الفرار منها أو التخلي عنها. من هنا يصير من واجبنا أخي المستمع الكريم أن نعرض إسلامنا الذي نتسمى به على معرض الطاعة والولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، حتى يكون إسلامنا إسلاما حقيقيا، ويكون الاسم فيه منطلقا من منطلقات المسمى، ويكون الكلام فيه معرضا من معارض العمل، وتكون النظرية فيه مصداقا من مصاديق التطبيق الحقيقية الكاملة. أيدنا الله لأن يكون كلامنا صديق أعمالنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الإسلام بين النظرية والتطبيق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم في لقاء آخر وقصة من قصص الحياة، عنوانها هو قروي في الصف الأول. كانت عيناه تحدقان بغضب نحو ذاك الرجل القروي، كما تنبأ عن ذلك هيئته وملابسه المتواضعة. لقد أغاضه أن يتخطى هذا القروي صفوف المصلين ليقف في الصف الأول. ما أشد صلافة هذا القروي، كيف يتجرأ على الوقوف في الصف الأول؟ قالت نفسه، فاعترض علي عقله بالقول، ولكن كانت ثمة فرجة واضحة في الصف الأول وينبغي أن يسدها أحد المصلين. فجزى الله هذا القروي خيرا أن بادر لهذا العمل الصالح من بين من تخلف عنه من سائر المصلين. لم يذعن صاحبنا لمنطق عقله ورد عليه بالقول، ولكن المتعارف أن الصف الأول هو لأهل الفضل والعلم والوجاهة من رواد المسجد، فكيف يتجرأ هذا القروي الجاهل باحتلال مكان فيه؟ وظل يرمق القروي بنظرات فيها الكثير من الامتعاض والسخط عليه لجرأته غير المحمودة. أقيمت الصلاة وكبر إمام الجماعة لها، واتبعه المصلون ومعهم ذاك القروي الغريب. أما صاحبنا فقد انشغل عن استشعار الحضور بين يدي الله وهو يصلي له، فقد كان يقتدي ببدنه فقط، أما قلبه فقد كان منشغلا بمراقبة هذا القروي الجريء يلاحقه بنظراته باهتمام ما وجد للنظر إليه سبيلا. أعجبه ما شاهده منه فور بدء الصلاة، لقد لاحظ فيه انقطاعا عما حوله وإقبالا على ربه، يصلي له بخشوع راسخ، فخف ما رأى من غلوائه وسخطه عليه لما رأى منه أولا. لكن هذا الارتياح والإعجاب لم يدم طويلا، فسرعان ما تحول إلى سخط عارم وامتعاض أشد من الأول. فما الذي جرى لينقلب حال صاحبنا بهذه السرعة؟ ما أثار الغضب في صاحبنا للمرة الثانية وبدرجة أشد من سابقتها؟ هو ما شاهده من القروي الغريب في الركعة الثانية من الصلاة، وبالتحديد عند قنوتها. عند قنوتها ظهر أن القروي بدل نيته في الصلاة من الجماعة إلى صلاة الفرادة، وأتم صلاته منفردا، ثم جلس وفتح منديلا كان معه وفيه قطع صغيرة من الخبز وشرع في الأكل، وكان من الطبيعي أن يثير تصرفه الأخير استغرابا بل واعتراض المصلين حتى الذين لم يثيرهم تصرفه الأول. التف المصلون حول الرجل القروي، وعلائم الامتعاض والاستغراب تعلو سماءهم وتدفق عليه منهم سيل الأسئلة الاستنكارية. لماذا فعلت هذا يا رجل؟ سأل أحدهم، وتابعه الثاني مستفهما، لماذا لم تحفظ المسجد والصف الأول وإمام المسجد؟ وتتابع شريط الأسئلة والرجل صامت لا يجيب بشيء، وصاحبنا أيضا صامت يرقبه حتى أثار ضجيج إمام المسجد فسأل: ما الخبر؟ فأجابه صاحبنا: عذرا يا سيدي، لقد ابتلينا اليوم بهذا القروي الجاهل، تقدم إلى الصف الأول وصلى خلفك مقتديا بك، ثم غير نيته إلى الفرادة في وسط الصلاة، ثم جلس ليأكل وهو يلتزم الصمت تجاه اعتراض المصلين، لا ينبغي لمثله أن يدخل المسجد أصلا. رد إمام المسجد على غضب صاحبنا بعبارات هادئة وقال له: لا تعجل يا ولدي، فلعل له عذرا في كل ما فعل، لأسأله أنا لعله يجيب سؤالي. توجه إمام المسجد نحو القروي وسأله بهدوء: لماذا فعلت ما فعلت يا ولدي؟ أجابه القروي: وعن أي فعل تسأل؟ عن أولها؟ ولماذا عبرت الصفوف إلى الصف الأول ووقفت للصلاة فيه؟ سأل إمام المسجد، فأجابه القروي بثقة: إنما فعلت ذلك لأقيم سنة محمدية وأمحو بدعة، والله أراد صلاة الجماعة موقفا كريما يتجلى فيه خضوع الجميع لله تعالى وهم سواسية. أصبت يا ولدي فجزاك الله خيرا، ولكن لماذا انفردت في وسط الصلاة عن الجماعة؟ سأل إمام المسجد الرجل القروي، فأجاب بما لم يكن يتوقعه أحد، قال: هل ترغب في أن أسر لك بالسبب وحدك؟ فأنا راغب في أن لا يسمع به غيرك. لم يستجب إمام المسجد لرغبة القروي، وطلب منه أن يخبر الجميع بالسبب، فأذعن لطلبه وقال: دخلت المسجد للفوز بفيض الجماعة معكم، وفي وسط تلاوتك لسورة الحمد علمت أن قلبك انصرف عن الصلاة، وأخذت تفكر في تقدم سنك واحتياجك إلى حمار ينقلك إلى المسجد، ثم سارح ذهنك إلى السوق واخترت الحمار المناسب، واستمر طائر الخيال يشغلك عن صلاتك بالتفكير في انتخاب مكان للدابة وعلفها، فلم أطق الاستمرار في الاقتداء بك فأتممت صلاتي منفردا. جمع القروي منديله وهو يتحدث بكلماته الأخيرة وغادر المسجد سريعا، وقد غرق إمام المسجد في صمته وهو مطأطئ رأسه، ثم رفع رأسه فلم يرى الرجل، فصرخ بمن حوله: إن هذا الرجل من الأولياء، فإني بأمس الحاجة إليه. خرج المصلون ومعهم صاحبنا يبحثون عن الرجل القروي المجهول، فلم يعثروا له على أثر، وعادوا إلى المسجد ليستقبلهم إمامه بالقول: لم تعثروا عليه، أليس كذلك؟ إنه من أولياء الله، وقد جاء لينبهني أن إمام الجماعة أمينهم على صلاتهم، فلا ينبغي أن يغفله عن حضور قلبه فيها شيء. أما صاحبنا فقد تلقى درسا آخر غير هذا لا يقل عنه أهمية. لقد عرف عيانا أن الله أخفى أولياءه بين عباده، فلا ينبغي الاستهانة بأحد من العباد، فقد يكون وليا لله. لقد بحث صاحبنا طويلا عن هذا الرجل القروي، وطاف في القرى المجاورة سائلا عنه دون جدوى، فلم يعثر له على أثر، ولم يره بعدها أبدا. ولكن هل نساه؟ كلا، لم يغب عن ذاكرته أبدا، كما لم يغب عن قلبه الدرس الذي تلقاه منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية، ولم يظاهر في الوحدانية. كلت الألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبتي، وعنت الوجوه لخشيتي، وانقاد كل عظيم لعظمتي. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. وأعوذ بك من يوم أوله فزع، وأوسطه جزع، وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أفي لك به. وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية، أو رياء أو قصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل من فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئتي ومسرعة إلى إرادتي أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك اثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواك ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله 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 يا حنان يا منان يا ديان أنت العليم بحال
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
قوافي الوجد. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان
وهذه الدار لا تبقي